السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم رطب قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أخلص قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم ازرع في قلوبنا حبك وطهر قلوبنا من التعلق بغيرك. آمين آمين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مدارج السالكين. سرنا في كتاب المدارج، ولا يعرف قيمة المدارج إلا من درج. سرنا في المدارج حتى وصلنا إلى منزلة التذكر، وتأتي منزلة التذكر بعد التفكر، لأن التذكر فوق التفكر، فالتفكر طلب والتذكر وجود. التفكر بتطلب أن تحصل على شيء بالتفكر، أما التذكر فقد حصلت، حصل لك بالتفكر التذكر. ولذلك كانوا يقولون لا يزال الربانيون يعودون بتفكرهم على تذكرهم، وبتذكرهم حتى على تفكرهم ويناطقون القلوب حتى نطقت. انطق يا أخي قل لا إله إلا الله. بس المقصود مش نطق اللسان ده، نطق القلب يتنطق. عارف اللي بينطق الكرة؟ نطق قلبك لكي ينطق القلب بالتوحيد والشهادة. قلنا ان أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، ان لما حد يوعظك زي ما وعظناك دلوقتي وقلنا لك خلي قلبك ينطق، الانتفاع بالعظة ان تنتفع بالموعظة. وقلنا ان اركان الانتفاع بالعظة ثلاثة: شدة الافتقار اليها، والعمى عن عيب الواعظ، واليقين في الوعد والوعيد. الثاني استبصار العبرة، ان يبقى عندك بصيرة. في فرق بين البصر والبصيرة. البصيرة دي عمل القلب، بصيرة القلب، والبصر ده بصر العين. استبصار العبرة ان تعتبر حين تنظر، يعني تنظر بعينك فيعتبر قلبك. استبصار العبرة. وقلنا انها بثلاثة اشياء: بحياة القلب، ومعرفة الايام، وعدم التعلق بالشهوات. ثم تأتي الثالثة: الظفر بثمرة الفكرة، انك تظفر بثمرة الفكرة، ثمرة المرتبة السابقة. المرتبة اللي قبلها التفكر، انك تظفر بثمرتها بقى. وان الظفر بثمرة الفكرة، انما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة اشياء: بقصر الامل، والتأمل في القرآن، وطهارة القلب. طهارة القلب من مفسدات القلب الخمسة. مفسدات القلب خمسة: فضول المخالطة، والتمني، والتعلق بغير الله، والشبع والمنام. فكلمنا بقى عن أول حاجة: التخلص من فضول المخالطة. وركزنا في الحلقة اللي فاتت على نقطة مهمة جدا، اللي هي ماذا يفسد القلب وكيفية التخلص من مفسدات القلوب. القلب يفسد، ولما القلب يفسد لا يستطيع أن يقوم بما خلق له. زي أي عضو لما الإيد تفسد يعني تشل، ما تقدرش تعمل حاجة، أو العين تفسد تعمى ما بتشوفش، وهكذا. فكذلك القلب لما يفسد ما يقدرش يوصل لربنا، لأن الوصول إلى الله بالقلوب، السير إلى الله بالقلوب لا بالأقدام. أنت بتمشي لربنا بقلبك وتوصل لربنا بقلبك. الله عز وجل يريد منك قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. بقلبك وعملك تصل إلى الله سبحانه وتعالى. خلصنا مسألة الخلطة، وقلنا ان اشر شيء على القلب كثرة الاختلاط بالخلق، وقلنا ان انفاس بني ادم تسود القلب فلا بد من خلوة. وقلنا الضابط، وقلنا الضابط في امر العزلة ان تخالط الناس في الخير وأن تعتزلهم في الشر وفضول المباحات. يبقى في الخير في صلاة الجمعة والجماعات، في حضور مجالس العلم ومجالس القرآن، حلقات القرآن، تخالطهم في الخير. أما في الشر تعتزل الناس. وتكلمنا كتير بقى في القضية ديك، إن اللي مضطر بيروح الشغل وقاعد في المكتب معاه خمسة ستة في المكتب، ما دي خلطة بالبشر، وده بيتكلم وده بيحكي وده بيقص وده بيضحك وده بيهزر وده بينكت وده بيحارب ويجادل في مسائل، كلام عن الكورة وكلام عن الفن وكلام عن وعن وعن. اعمل ايه؟ يا اما تحول المجلس ده لمجلس ذكر، انك تذكرهم بآية بحديث بموقف النبي بالكلام عن المواسم، يعني كنا في موسم ايام العشر، في الاضحية وعيد الاضحى والصدقة واطعام الفقراء، حولوا المجلس الذكر. إن ما قدرتش أن تسل نفسك من بينهم فتكون الحاضر الغائب. تخلع نفسك قلبك ويسجد قلبك عند الرب وتبقى أنت في وادي والناس في وادي. نمرة 2، المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني. ابن القيم بيقول بقى في شرح في مدارج السالكين يقول ايه؟ وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم. ابن القيم كان في زمن 700-750 هجرية، احنا النهاردة 1442، يعني بعد منه ب700 سنة. لو رأى زماننا هذا في زماننا ما لم يتخيله احد من السلف قط في قضية التليفونات والتلفزيونات والنت، التليفون والتلفزيون والنت، هذه مصيبة لم يصب أحد بمثلها، مصيبة ومشكلة كبيرة. لما بيتكلموا عن بحر التمني، كان واحد قاعد وبيحلم انه يبقى غني، بيحلم ان هو يتزوج واحدة جميلة، بيحلم. اما النهاردة فالاحلام بقت فظيعة فظيعة، لذلك احنا بنعاني في زماننا، وواضح انها مشكلة قومية، يعني مشكلة حياتية، من فساد البيوت، خيانة الزوجية، كثرة الطلاق، فساد البنات. دي ده واقع، واقع عايشينه والمعترفين به. المحاولات البائسة اليائسة في إصلاح هذا بمنع الطلاق مش هتتحل كده، هي مش هتتحل كده، وإنما تتحل بإصلاح البيوت. لكن عشان نصلح كتير جدا قلت الجملة دي، ودي أساس في حياتك. عشان تصلح، صلح السبب المفسد، عالج السبب مش تعالج العرض الأعراض والمظاهر، لا، عالج الأسباب. فتعال نشوف إيه السبب. السبب هو ده، أحلام اليقظة، هلاوس وأوهام الواقع الافتراضي، هلاوس وأحلام الواقع الافتراضي. إن واحدة زوجها بيجري على أكل عيش وبيلف ويدور طول النهار ويرجع آخر النهار مهدود، يجي واحد فاضي فارغ يتصل بالتليفون يعاكس فيقول كلام فيفسد. انك انت الزوجة دي دخلت على النت وشافت مسلسل تركي والاحلام الحب والهيام والغرام والكلام والفسح والجري والغنى، انا فيهم من ده، فتفسد الحياة. القضية عشان اصلاح البيوت، معلش دي قضيتي زي ما قضية كل مسؤول يريد لهذه الدولة، لهذه الامة، يريد لبلدنا الحبيب ان تنصالح. قضية مهمة وخطيرة جدا. فلذلك نقول ان اول سبب لاصلاح هذا ان يكون لكل بيت مشروع قومي اصلاحي، ان يبقى انت وزوجتك وولادك عندكم مشروع بتعملوا عليه. وانت لما سبب الفساد ده وسبب ركوب بحر التمني الذي لا ساحل له. الفراغ، الفراغ. الزوجة لما تبقى قاعدة كده في البيت ما وراهاش حاجة، ما بتعملش حاجة، هتعمل ايه؟ هي دي الدخول على النت، الكلام مع الاخريات. وتلاقي بقى الدخول على النت ده، انت دلوقتي انت هتقول ايه؟ ان انا اخليها تدخل تاخد كورسات، ما هتاخد كورس زي ما بيقولوا ايه في التربية التنمية البشرية. هيقول لها بقى انت ليكي شخصيتك، وانت ليكي مكانتك، وانت ليكي كلمتك، وانت ليكي رأيك، وانت لازم تكوني، وانت حقوقك، وانت وانت. هيفسدها عليك. القضية مش كده، قضية ان ابقى انا وزوجتي واولادي مشروع حضاري، ان يبقى عندنا مشروع شغالين عليه، حفظ القرآن، رعاية فقراء، اكرام الجيران وتأليف قلوبهم، في مشروع معين قايمين بيه، مشغولين بيه. الزوجة دي يبقى ليها دور في الحياة، مش دولاب في البيت. المشروع الأعظم تربية الأولاد، إن الأولاد دول لما يبقى ربنا رزقك أولاد وبنات، هؤلاء الأولاد ثروة قومية. إزاي الأولاد دول أقدر أصنعهم صناعة إن يطلع الولد رجل صالح قوي البنية؟ إن تبقى الأم عارفة هتوكل ولادها ايه وامتى وازاي. بقى الطعام في زماننا ده مشكلة. ايه الطعام اللي هيفسد صحة الاولاد دول ويضعفهم او يدخنهم على الفاضي؟ او ايه السموم من الاطعمة اللي مصنوعة او اللي مليانة كيماويات ومليانة الى اخره؟ تبقى الام ادي مشروعها انها تفهم هتوكل الاولاد دول ايه وامتى. والزوج ده اللي مستني برضو ان هو صحته تتحسن، ان الام يبقى تفكيرها ان الاولاد دولك فكرهم بيتشكل ازاي. قلت كتير ان الفكر الغربي في تربية الاولاد يبحر لغير مرفأ. هم عايزين الانسان يبقى كسيب، يبقى راجل ناجح. النجاح بمقاييسهم غير مقاييسنا كمسلمين وكعرب. عرب لنا اصول، ومسلمين لنا عقائد وشرائع، الموضوع مختلف. فعشان كده كتب التربية الغربية ما بتنفعش معانا في اصول التربية الشرعية الاسلامية، الأصول التربية العربية. إزاي يبقى الولد ده كريم عفيف اللسان والعين والأذن؟ إزاي الولد ده يبقى شجاع وجريء وبطل وفي نفس الوقت مؤدب ومحترم؟ هي دي تبقى يوضع قواعد تربية. الأم لو درست قواعد التربية دي وانشغلت تربي الاولاد دول ازاي، هياخد كل وقتها. صليت على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يبقى القضيه في المراه او في البيت عموما، عندنا قاعده كده في التربيه اسمها ايه؟ المعسكر الذي تكسر فيه البطاله تكسر فيه المشاكل. يعني البيت اللي هو فيه بطاله، ناس فاضيه. كلمه البطاله دي فكرتني بمشروع مجموعة دروس او حلقات كنت زمان فكرت وبدأت التنفيذ فيها، اسمه الحالة جيم. قلت ان معناها ان الحالة مشدودة في البيت، في حالة شد في البيت، في بيتنا مطلقة، في بيتنا ارملة، في بيتنا مدمن، في بيتنا مدخن، في بيتنا مريض زهايمر، في بيتنا الى اخره. وبدأت بحلقة فعلا في بيتنا مريض نفسي، ورحت بقى مركز علاج نفسي وصورت مع، وان اكتشفت ان انا ممكن اعمل مشكلة. احيانا الامراض دي بتنتقل بالايحاء، بمعنى ان يقعد شيخ يتكلم عن اعراض المس الجن، ان الممسوس في الجن بيشوف احلام كده، يقول والله انا بشوف الاحلام ديك، الممسوس ده بيجي له افكار وخيالات، ايوه انا بشوف على الحيطه صور، وهو ما بيشوفش ولا حاجه، بس بالايحاء بتبدا تمرضه. فبطلت ما عملتش البرنامج ده. ليه؟ لان هنعالج امراض ونزرع اوهام. فخلينا في الامان. الشاهد ايه؟ ان البيت كنا بنقول البيت اللي فيه بطالة، يعني زوجة فاضية، والفاضية ديك مش هترضى، اصلي نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. من قضية الاوهام، بحر التمني ده من قضاياه، ان احيانا لما تبقى الزوجة فاضية بتقعد تسترجع افكار، تلاقيها جابت لك حاجة من 20 سنة، اول ما اتجوزنا فاكر لما سبتني ليلتها ورحت، يا بنتي احنا كنا عايشين مبسوطين وكويسين جدا، انت بتفكري في ده ليه؟ لا ده انت لما عملت كده وانا عملت كده، طب ما انت كنت راضية ومبسوطة بده. لا كنتش مبسوطة بس ما كنتش بقولك. ابدأ تسترجع حاجات زي ما قلت لك كده من 20 سنة وثلاثين سنة، او بقى اللي متجوزين جداد دولك، ان في وقت كده واحنا مخطوبين فاكر انت عملت ايه، انا ما كنتش ناوي اتجوزك بس برضو قلت زي بعض. ايه اللي جاب الافكار دي دلوقتي؟ هو ده بقى الفراغ الفكري. الفراغ الفكري زي قلت لك لازم مشروع قومي عملي في البيت لصناعة هؤلاء الأولاد الثروة القومية، ثروة البلاد، إن الشباب دول يطلعوا صالحين في هذا الجو. ما تظنش إن المدرسة هتربي لك أولادك ولا المناهج هتربي لك أولادك إطلاقا، المدرسة والمناهج هيعلموهم، لكن التربية لازم البيت، لازم الاب والام. واحده دلوقتي ضحكت قالت ايوه اخيرا افتكرت الاب. لا انا بقول على طول ان الام ما تقدرش لوحدها وما تنفعش لوحدها، لازم الاب. طب لما الاب دلوقتي مش فاضي، لا يرضى ويفضي وقت، بس انت وقتك اطول واحنا محتاجينك. صانعة الأبطال، صانعة الرجال، إنك أنت تربي وإن أنت تبقي المديرة لهذا البيت، إنك تقولي للأب اعمل كذا، قول للأولاد كذا، هات لنا كذا. وكلمة هات دي بتوجع، مفيش أجيب منين؟ أنت بقى المدبرة بتاعت البيت، كل حاجة فوق راسي أنا يعني؟ لا مش فوق راسك، ده انت اللي فوق راسك الكل، انت المديرة وانت الاستاذة وانت صاحبة البيت. وبنقول الكلام ده ليه؟ عشان ما نضيعش في خيالات واوهام، اوهام غير حقيقية. يعني الافلام والقصص والمسلسلات والاغاني ده كلام مش يعني اكتر ناس معذبين في العالم اللي بيعملوه، يعني الناس اللي بيمثلوا دول الحاجات دي هو تفكر انها عايشينها ده في الفيلم بس. فلذلك لما نيجي بقى للواقع، الزوجة زي ما بقول الحب في الناس الفارغين شوية اللي انت بتشوفيه في الافلام والمسلسلات والحاجات دي، حب بعد الزواج في البيت والعشرة بيبقى حاجة تانية. إن الزوج والزوجة قاعدين مع بعض على في الطعام، بيديها لقمة حاجة عجبته يوكلها لها، إن هو يعني يجي لو نامت يعني في لمسات بسيطة بتقول هو ده الحب، مش قضية بقى الغنى والجري والفسح والرسائل والتنطيط، مش ده الموضوع كله. الموضوع بيبقى الحب بيبقى في لمسات تانية مختلفة في الحياة. الشاهد مش عايز اتوسع كتير، بس ارجع بعد ما اتكلمنا عن الزوجة والبيت والحفاظ على هذا البيت، هو حفاظ على الأمة، حفاظ على البيت، ان المرأة ما تنشغلش بالنت ولا تدخل في الأوهام ولا تفكر في الفكر الغربي في التربية اللي هم بيقولوا عليه. في انا ما بقولش التنمية البشرية غلط كلها، لا، ده انا بقول لما ناخد فكرة غربية لبيوت شرقية موضوع مختلف. احنا عندنا زي ما قلت حاجتين، اصول عربية، ان احنا عرب عندنا اصول ومبادئ، وان احنا مسلمين، قبل عرب دي ان احنا مسلمين عندنا عقائد وشرائع، حلال وحرام ويجوز ولا يجوز. و زي ما قلت كده لما تيجي الزوجة مرة تقول انا حقوقي كذا، انا امرأة لي حقوق، ولا لا انت زوجة ليك حقوق، مش كإنسانة كامرأة، لا كزوجة. في فرق، فرق كبير جدا. الزوجة حقوقها ايه ومطالبها ايه كزوجة، والزوج نفس الشيء مش كرجل مطلق كزوج، والابن كابن. كتير جدا لما يقولوا احنا في عصر الحوار نتكلم مع بعض، نتكلم بس مش تعملي راسك براسي، وانما زوجة وزوج، وللرجال عليهن درجة. مني نتكلم مع ابني كابن واب، الاب ده مقامه فين، والابن لما يكلمه يبقى ايه، يتكلم ازاي مع اب. حوار بين اخ واخت غير الحوار مع اب وام. فالمبادئ دي والاصول دي والثوابت دي ما بتتغيرش، لان اذا تغيرت او ضاعت تفسد الدنيا. البيت واصلاح البيت ده حاجة اساس. نرجع تاني بقى للشباب ومسألة ركوب بحر التمني، اللي قاعد بقى في هلاوس الواقع الافتراضي، وبقت الاوهام دي ان ادخل بيع على النت ووزع على النت واكسب وانت قاعد في البيت، اوهام. وكثرة عمليات النصب والسرقة، وعايش أوهام وقاعد في بطالة وعطالة مريبة، مبقاش بيتحرك. عارف واحد فاز في كرة القدم على النت، كرة القدم على النت ازاي دي؟ بيلعبوا كرة على النت ازاي؟ بيلعبوا كرة هو قاعد، يعني لا جري في الملعب الميت متر دولك 20-30 مرة يلف في الملعب، ولا نط ودى كرة بدماغه، ولا شاط الكرة برجله، قاعد بيلعب جواه. هي ديك مصيبة من المصائب، اللي هي التربية بقى والتعويد على القعدة، قاعد قدام الشاشة كده العتة. يقول لي لا ده دماغ، على فكرة ده بتشغل دماغه وشغل جامد جدا، دي محتاجة ذكاء عالي. القعدة يا ابني، القعدة احنا بنتكلم على في فرق بين الانسان القوي اللي بيتحرك وبيتنطط وبيجري وبيلعب وبيفكر برضه، مش هو قاعد. هي دي خلقت الاوهام دي، انه قاعد بقى وبيحلم انه مستني صفقة تضرب معاه ويبقى فوق، جاب ملايين الدولارات ويقعد بقى بعدها يقعد يعمل ايه بقى؟ الشهوات بقى، هيجيب فيلا ويجيب عربية ويجيب نسوان وهيجيب ويعمل حفلات ويسافر في رحلات. و ما هو اللي بيجي سهل بيروح سهل، عايزين تغيير الفكر ده، تغيير الفهم ده، بناء دولة وبناء بلد وإصلاح بلد وتقدم بلد ما بيجيش بالقعدة، يجي بالجهد والعرق والحركة والتنفيذ، ويعيش حياة الواقع، أن يعيش الإنسان واقعه وأن يتحرك في واقعه وأن يشعر بمن حوله وأن يشعر من حوله به، تفاعل يبقى مؤثر في الوجود وفي الواقع. لكن الأوهام اللي بيعيشها ديك بتعذبه. لما قلت لكم بقى الزوجة اللي بتفتكر حاجات من 20-30 سنة، هو بيفتكر حاجات بقى في المواقف من 5 دقايق، حصل موقف واقف مع واحد عمل كده، بعد ما يمشي يقول الله وانا ليه ما قلتلوش كذا، لما قال لي كذا كنت مفروض اقول له كذا، وقال لي لو عمل كذا اعمل له كذا وسوى كذا، ويقيم معارك جواه ملهاش لازمة. خلاص هو موقف وانت قلت اللي قلته وحصل وانتهينا، فيش تفكير بقى. عارفين الانسان اللي مريض بالارتجاع، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، ارتجاع المريء، ها، ان هو بيحصل ارتجاع للطعام بتحصل له حموضة، الحموم ده اهو، ده انسان كده بيحصل عنده ارتجاع، بيسترجع المواقف وتحصل له الحموضة، قلبه بيولع، ان انا ازاي في الموقف ده لما قال لي كده ما قلتلوش كده، وما رد عليه كده رديت عليه بكده، وما عمل كده كنت اعمل كده، طب اعمل ما. وكل ده بيغلي جواه وخلاص. كل ديك امراض بتعذب صاحبها، بتعذبه عذاب، ان يعيش في عذاب انه اوهام بعيدا عن الواقع. تعالوا نقرا ابن القيم قال ايه، وبعدين نقول العلاج ايه. ابن القيم قال المفسد الثاني، ابن القيم رحمه الله، المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني. بحر التمني بيتمنى، قاعد كده او رائد كده وقاعد يحلم ان هو هيشتغل ويبيع بيعة ويكسب فيها. قلت لكم القصة دي قبل كده، ان واحد جاء قال لي انا هروح الشركات بتاعت الموكيت، في حتة كده في اخر الموكيت بتبقى خيش، بس هشتري الخيش ده ومنهم، وده تمنه هيبقى بسيط جدا، واعمل الخيش ده شنطة سوق، الشنطة اللي بيروحوا بيها السوق يجيبوا فيها الخضار ويجيبوا فيها شنطة سوق، الحاجات دي هشتريها باتنين جنيه واعمل الشنطة وابيعها ب50 جنيه، هشتري 3000 متر اعملهم 6000 شنطة في 50 جنيه ب300,000 جنيه، وانا دفعت فيهم 2000 جنيه يبقى كسبت 280,000 جنيه. كسبت 280,000 جنيه فين؟ ده في دماغه. لما راح وجاب وباع واشترى ما اتباعتش وخسر ال 280,000 جنيه، ما اتباعتش. هي دي القضية هنا، ان في فرق بين الاحلام والاوهام والترتيبات العقلية والواقع. ما اتعامل مع الواقع بقى، اشتري وبيع واصنع ووزع، هعرف ايه اللي ينفع وينفع، ومع كثرة التجارب هنجح، بس مع التنفيذ والفعل مش الكلام، مش حياة الاوهام. فلذلك ركوب بحر التمني، ان يقعد كده ويتمنى، ايوه هعمل صفقة واكسب كذا، وبعدين هجيب بقى فيلا فيها كذا، لازم الفيلا اللي هسكن فيها فيها حمام سباحة، هتزوج واحدة كذا وكذا بنت فلان الكبير، وبعدين انا هوصل بقى هبدأ اعمل تعاقدات وصفقات وهكبر، وهيبقى عندي هجيب عربية مش عارف نوعها ايه، وهغير ايه، وهخلف بقى 16 ولد والاولاد دولك بقى هيبقوا شركه ويبقى ده كل ده فين؟ في دماغه. قلنا ان اول عامل لتحقيق الاحلام ان تستيقظ. اول حاجه عشان تنفذ اللي في دماغك انك انت تصحى. تصحى. عشان كده بيقول ابن القيم ايه؟ ركوبه بحر التمني وهو بحر لا ساحل له. اللي يركب بحر التمني بيتمنى، ما هي التمني ببلاش مش بفلوس هو، فعشان كده مالوش اخ يتمنى، احلم. هو بحر لا ساحل له وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم. مفاليس العالم ان احنا بنقول ان دول مفلسين من العمل، ما معهمش حاجة يعملوا بيها فبيحلم. كما قيل ان المنى رأس اموال المفاليس وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان. مواعيد هنا بمعنى وعود، وعود الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى مكن الشيطان من دي، قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان الا غرور. عدهم، هي دي وعود الشيطان. وعود الشيطان يقول لك يا عم ولا يهمك، رحمه ربنا واسعه وربنا غفور رحيم هيغفر لك، وانت تتمادى في الذنوب والمعاصي هيغفر لي، وتتمادى فيمقتك الرب، وتتمادى فيلعنك الرب، وما فيش بقى مغفرة، خلاص طرد من رحمة الله. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. دي المصيبة الكبيرة، ان اللي في الضلال بقى وعايش في الضلال ربنا بيمد له، خد روح، وكل ما ياخد ويروح بيه بيبعد عن ربنا، بيبعد عن رحمة ربنا، بيبعد عن مغفرة ربنا الواسعة الكبيرة، بس هو بيبعد. دي وعود الشيطان، بضاعة ركابه وعود الشياطين وخيالات المحال والبهتان. فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيف. هو قاعد يحلم وتتلاعب به الأحلام دي، هجيب وأعمل وأسوي، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. وعلى فكرة بعض الناس بتبقى الأماني والأوهام الباطلة دي عندهم متعة، بيستمتع. ليه؟ لأنه بيصطدم بواقع مرير، فبيهرب من مر الواقع بالأحلام دي، يستمتع بيها. وهي بضاعة، كلام ابن القيم رحمه الله في المدارج، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق. ما عندوش همة يعمل في الواقع، فقاعد بيحلم في الخيال. ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتاضت عنها بالأماني الذهنية. وكل بحسب حاله، من متمن للقدرة والسلطان، رشح نفسي عضو المجلس الشعب وهبقى عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس الشعب ووزير، وبعدين ابقى رئيس وزراء، وابقى بيحلم. دي فين؟ في دماغه بيحلم احلام. من متمن للقدرة والسلطان ومن متمن للضرب في الأرض والتطواف في البلدان. هيبقى معايا فلوس كتير بقى وهسافر بقى سياحة، هروح جزر المالديف وبعدين هروح من هناك على اتفرج في الحتة الفلانية واروح اتفسح في الحتة الفلانية واستمتع في الحتة الفلانية واعمل اشتري جزيرة مش عارف فين. بيحلم او متمنن للاموال والاثمان او متمنن للنسوان والمردان، فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه يمثلها وقد فاز بوصولها والتز بالظفر بها. فبينما هو كذا على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير، لقى نفسه واقع على الأرض ماسك في السجادة. فين الأماني ديك؟ ده كانت في الأحلام. أما صاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل. التاني بقى أمانيه حول العلم، زي ما قلت لكم كتير إن الإنسان يفضل يتعلم طول عمره. قلت كتير إن الداعية اللي ما يقعدش يقرأ كل يوم على المكتب 4-5 ساعات يبقى جاهل، ما يبقاش داعية، ما ينفعش. لازم يقرأ ويهري الكتب. عشان كده بقول للزوجة في البيت لازم تقري. وانا اتبسطت جدا ان في المعرض السنة دي، معرض الكتاب، في فعلا كتب كتير جديدة، لسه في كتب بتطبع وكتب بتنشر، وجميل ان يبقى فيه قراء. بس هتقرأ ايه؟ ده المهم جدا، مهم جدا ان الزوجة في البيت هتقرأ ايه. لما قلت انها تهتم بالاكل، لا منع منها تقرأ كتاب في الاكل، بس بحذركم برضو من النت، لان كل الناس بتكتب على النت وكل الناس بتكتب على الواتس وتنشر على الواتس، وممكن الكلام ده يبقى كله غلط، لان الكلام اللي بيتقال تجارب ناس، لكن انا عايز كلام علمي من مصدر موثوق. هذا الكلام مؤسس او مؤصل باصول صحيحة علمية. تقرأ كتاب في موضوع الأكل والشرب والمأكولات النافعة، تقرأ كتاب في تربية الأولاد وصحة الأولاد، تقرأ كتاب في كيفية تعميق. قلت كتير قوي إن ربنا سبحانه وتعالى في قوله جل جلاله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إنهم محتاجين نقرأ وندرس كيف يدخل الإيمان في قلوبنا، كيف أدخل الإيمان في قلب الطفل، كيف أدخل الإيمان في قلب البنت الناشئة، البنات اللي بتنشأ النهاردة، ساعة ما تقف على رجليها مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة في فتيات التوك توك دي اللي بيقولوا عليها، مشكلة كبيرة في إن البنت الفلوس، ده مجال الفلوس، الفلوس بس الفلوس، التمن اللي بتدفعه مقابل الفلوس دي، البيت بقى هو البيت اللي يقدر يعصم بنته من انها تزل في هذا الانحراف، هذا الانحراف، هذا الانحراف المشين. ان تنضبط قضية الفلوس، لينا كان مجموعة محاضرات بعنوان موقف الاسلام من المال، وقلنا قضية المشهورة انت الاحب الى الله انك تبقى غني ولا فقير، وقلنا الجواب على هذا السؤال أن الأفضل عند الله أن تكون راضيا مرضيا. غني بقى ولا فقير مش ده الموضوع، إن تبقى راضي وربنا راضي عنك، هو ده الأحب إلى الله، إن تبقى أنت راضي بربنا وان ربنا راضي عنك. هو ده، دي متعة الحياة والآخرة، متعة الدنيا والآخرة، الرضا، الرضا. فلذلك صاحب الهمة العالية حول العلم، ان احنا نربي المرأة في البيت، انها القضية مش قضية انها معاها مؤهل ايه، لا، قضية ابعد من كده بكتير جدا. تفضل طول عمرها تقرأ، وان احنا نربي اجيالنا على حب القراءة وحب الكتب وادمان القراءة، وان الولد الطفل من صغره ان هو يقرأ كل حاجة بتقابله ويتثقف ويتعلم وينفتح ذهنه ويتفتق ذهنه، وانه يفكر الولد وهو في سنة 6 ابتدائي انه يألف كتاب. النهاردة الاولاد نتيجة انشغالهم بالتليفون وهموم التليفون وروشة التليفون مبقاش بيعرف يكتب. تعال شوف خط الناس النهاردة في الكتابة، ما بيعرفش يكتب كلمتين على بعض، يمسك المصحف ما بيعرفش يقرأ ايتين على بعض. محتاجين ان احنا نتخلص من هذا الجهل، الجهل المتفشي بالعلم. العلم ان ما يكتفيش بدراسته، هو بيدرس فيزياء ولا بيدرس هندسة ولا بيدرس اي علم من العلوم، ان يوصل لمجالات اعلى من مجرد الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي ده مش هو اللي هيصنع عالم ولا عبقري. ان يبقى في توسع ذهني، وان انا اشجع اولادي على كده ووفر لهم الامكانيات اللي تصنعهم كده يبقوا رجالة اصحاب علم. والعلم الشرعي الاول هو الضابط. وانا قلت اللي عايز يعصم اولاده من الفتن الاصل حاجتين اتنين، القرآن والصلاة. قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين. فعصمة اولادك ان هو القرآن الاول والصلاة، اذا التزم بالمصحف والمسجد ان شاء الله ما يضيعش، ان شاء الله ما يضيعش ابدا. المصحف والمسجد، نبقى الولد في البداية المصحف حافظ قرآن وفاهم قرآن ودارس تفسير وبيصلي، وبعد كده رميه في البحر يطلع سليم ان شاء الله، ان شاء الله بإذن الله. ان الولد ما كده يقول كده خليه يدرس فيزياء ويدرس كيمياء ويدرس هندسة ويدرس تجارة ويدرس محاسبة ويدرس كل حاجة، لكن دايما بيشده للأصل المصحف والمسجد. ان الولد ساعة ما يسمع الاذان، الاذان بيعمل حاجة في قلبه، الاذان بيشده للجامع. مش ممكن يسمع اذان وهو رائد على السرير ويفضل نايم، مش ممكن يسمع اذان وبيشتغل حاجة ويفضل شغال فيها، لا، ده الاذان هيخليه ينتفض من السرير يترك. قالوا كان اذا رفع المطرقة وسمع الاذان لم ينزلها، رفع المطرقة هيدق حاجة وسمع الاذان يسيب المطرقة تنزل ورا ظهره ويجري على الجامع. هو الولد المتربي كده على المسجد وحب اهل المسجد والتعامل مع الامام والقرآن. يبقى العلم الشرعي والعلم الدنيوي الاكاديمي والايمان، جواه ايمان راسخ ان هذا الكون بيد الله. قال له ايه؟ اذا رمت الاخلاص فقم الى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في ايدي الناس. ما هو ده برضو من الاماني، شايف مع واحد عربية يا سلام اهو ده ربك بقى بيدي بقى، اهو ده ما يستاهلش ونعرفش جابها منين، اهو تلاقيه عمل له نصبايا قاعد كده يفكر وانا عندي عربية احسن منها، هجيب عربية احسن منها اكيد، وهو نايم. وقلت لكم القصة بأكدها دايما، اللي دخل واقف قدام معرض سيارات وعمال يبص العربية من هنا ومن هنا ومن هنا، فصاحب المعرض قال له انت عايزها؟ قال له اه عايزها. قال له والله لو عايزها بجد اديها لك. قال له والله عايزها بجد. قال له فين فلوسها؟ قال له لا معيش فلوس. قال له يبقى مش عايزها بجد، اللي عايزها بجد يبقى معاه تمنها. انت كده عايزها بتهريج بهزار، فاللي عايزها بجد يبقى قدها معاه تمنها، مش في الاحلام، في الحقيقة. طلع تمنها من جيبك، من شغلك، من عرقك، من جريك، من كدك، من سعيك. يبقى قال له ايه؟ اذا رمت الاخلاص فقم الى الطمع فاذبحه بسكين اليأس من في ايدي الناس، والذي يساعدك على اليأس مما في ايدي الناس ان تعلم انه ما من شيء الا وبيد الله خزائنه وما ينزله الا بقدر معلوم. يبقى الايمان ان كل حاجة المخازن في ايد ربنا يعطيها لمن يشاء. الايمان ان ربنا سبحانه وتعالى بيعطي الذي يتعامل مع الله بصدق، بصدق يعطيه ويفتح له حين يسلك الاسباب. عايزين نعلم اولادنا الايمان، الايمان ان ربنا خلق الاسباب. ربنا قال عن ذي القرنين وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ان اللي ربنا يريد ان هو يتمكن بيديله الاسباب، فاذا سلك في الاسباب وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ربنا سبحانه وتعالى لما اداله سبب مشي في السبب حتى بلغ مغرب الشمس، ثم أتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس. سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وقد أحطنا بما لديه خبرا. فاهم الآية دي يعني ايه؟ وقد أحطنا بما لديه خبرا. فاهم يعني ايه؟ يعني احنا عرفنا قدراته ومواهبه وطاقاته، ففتحنا له على قد طاقاته وقدراته. وقد أحطنا بما لديه خبرة ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين فبنى السد. لما أحاط الله علما بقدرته قدروا يبني السد اللي ما يقدرش يأجوج ومأجوج يعدوه. فلذلك لما ربنا يشوف منك قدراتك ومواهبك وطاقاتك اللي ادهالك بتستغلها صح وتمشي فيها صح وتحقق بيها مراد الله منك، يديك تاني ويفتح لك ابواب جديدة ويمكنك ويمكن لك. افهم ان ربك عليم خبير، حكيم عليم خبير جل جلاله. لذلك تربية الأولاد على العلم والإيمان والعمل، والعمل يعني يا جماعة معلش أنا آسف مضطر أقول إن اللي بيشتغل غير اللي ما بيشتغلش، معلش زي ما قلت مضطر أقول إن أنا من صغري من رابعة ابتدائي كنت بشتغل وبكسب القرش، من وأنا رابعة ابتدائي عندي 10 سنوات اشتغل واجري اتحرك واعرق. هي دي علمتنا الحياة، ان الانسان يتعلم الحياة بالعمل، ان يربى اولادنا على العمل لا على البطالة والكسل. انا بقول ما فيش في مصر بطالة، في ناس مش عايزة تشتغل، الشغل كتير، بس فين اللي عايز يشتغل؟ عايز يشتغل
وعايز يبدأ السلم من أوله. للأسف الشديد إن أفسد الشباب تهور السرعة، إنه عايز بسرعة يكسب ويبقى من الأول خالص، عايز يبقى صاحب شركة وعايز يبقى، عايز تبقى اشتغل 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 وتعود إنك تشتغل بإيدك وتحقق مراد الله عز وجل منك. ربنا خلقك ليه؟ قلت إن ربنا خلق كل إنسان، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، خلق كل إنسان ورسم له طريقه. اعرف طريقك اللي ربنا رسمه لك وامشي فيه توصل. عايزين نخرج من بحر التمني، وهذا في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.